بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نزال نتحدث في شروط الصلاة التي عقد لها المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أبيات. قال: باب شروط الصلاة. شروطها أربعة لذي الفطن: طهر اللباس والمكان والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبلا، وترك الاستقبال في نفس السفر، وشدة الخوف المباح مغتفر. كنا بدأنا في الدرس الماضي بشرط استقبال القبلة في قوله، قول المصنف رحمه الله تعالى: وليستقبلا، وليستقبل القبلة. وتحدثنا عن بعض الأبحاث التي تتعلق باستقبال القبلة كشرط من شروط الصلاة، وتحدثنا عن شرط استقبال القبلة وخلاف العلماء فيه إذا كان المكلف في الكعبة ضمن الكعبة المشرفة أو قريبا منها يراها أو يحجبه عنه شيء، وقد فصلنا القول في ذلك وخلاف العلماء فيه. أما اليوم فننتقل في نفس قول المصنف وليستقبل، يعني يستقبل القبلة، لكن اليوم نتحدث عن من يستقبل القبلة غائبا عنها بعيدا عن الكعبة المشرفة. كنا استقصينا القول في من كان أمام الكعبة المشرفة وكيف يكون حكمه، أو داخل الكعبة المشرفة، مع خلاف العلماء في ذلك. أما إذا كان المكلف بعيدا عن الكعبة المشرفة في بلد آخر غائبا عنها، فكيف يتوجه إليها؟ وهل يكتفي إذا أراد التوجه إلى القبلة المشرفة بالاجتهاد أو بالتقليد؟ الأصل أنه إذا عرف القبلة صلى إليها، إذا عرف اتجاه القبلة يصلي إليها قطعا. أما إذا لم يعرف اتجاه القبلة، كان في بلد غير بلده، مسافر ولم يعرف اتجاه القبلة، فماذا يفعل؟ يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم: إذا أخبره ثقة بموقع اتجاه القبلة فإنه يقلده ولا يجتهد، حتى إن بعض العلماء يقولون يحرم عليه الاجتهاد. لأن إذا واحد ثقة ومن أهل البلد وقال لك القبلة هيك بهذا الشكل، فأنت قد ما اجتهدت ما راح يصل عند غلبة الظن إلى مقدار غلبة الظن عند هذا الرجل. عند هذا الرجل في غلبة ظن قوية لأنه ابن البلد، أو عنده علامات قوية متأكد منها أنها تشير إلى اتجاه القبلة فدلك على ذلك. إذن إذا أخبرك ثقة باتجاه القبلة فاتبعه ولا تجتهد، ما في داعي للاجتهاد. أما إذا لم يخبرك ثقة بذلك فتعين عليك الاجتهاد، لابد حينئذ من أن تجتهد في اتجاه القبلة. واتجاه القبلة له علامات وأمارات تستدل بها على القبلة. العلامة الأقوى على الإطلاق هي المحراب. يعني أولا في عندنا المحراب، في بحثين حول المحراب. المحراب الأول هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أو أي محراب صلى إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أنت عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا، طبعا مو المقصود بمحراب النبي صلى الله عليه وسلم محراب مثل محراب نهار، لا ما كانت هذه محاريب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هي متأخرة في الزمن لم تكن أيام النبوة. لكن إذا قلنا محراب النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به الاتجاه الذي كان يتجه إليه، مصلاه صلى الله عليه وسلم، المكان الذي كان يصلي فيه والاتجاه الذي كان يتجه إليه. مثلا الآن في المدينة المنورة في الروضة المشرفة تجد على جدار القبلة في الروضة الخامة منقوش عليها هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو المحراب، بجانب المحراب، بجانب إلى يمين المحراب. وكذا كان صلى الله عليه وسلم دائما، من السنة هذا إذا توجهت إلى محراب أو إلى سترة أو سارية ألا تتوجه إلى وسطها، والسنة أن تكون إلى يمينها أو إلى يسارها. يعني أنت بدك تقف واجه العضاضة تصلي، لا تقف من منتصف العضاضة، خذ إلى جهة اليمين قليلا أو إلى جهة اليسار. وعلماء المدينة المنورة يقولون إلى جهة اليمين دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ جهة اليمين، وهذا مصلاه صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين، ومكتوب عليه هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت لدى أحدنا أن هذا المكان صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قطعا يحرم الاجتهاد. ما بيجوز بقى أنت عرفان متأكد أنه هيك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبتجي تشتهد تقول والله الشمس من هون، لا الأمر من هون، القبلة هيك ولا هيك، هذا الاجتهاد حرام. وينبغي أن يكون توجهك إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم واتجاهه كتوجهك إلى الكعبة المشرفة كما يقول الإمام النووي رضي الله تعالى، كما تتوجه الكعبة تتوجه إلى هذا المصلى دون شك ولا ريب أبدا. كذلك طبعا هذا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة المشرفة أو أي مصلى يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه، كله يأخذ الحكم نفسه بلا اختلاف. في المحارب الأخرى في بلاد المسلمين يقول العلماء رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان محراب في بلد كبير من بلاد المسلمين أو قرية يمر عليها المسافرون يمر عليها الناس، خلاص هذا كذلك يأخذ الحكم نفسه، تصلي باتجاه المحراب دون أن تجتهد، ما في داعي للاجتهاد، وتقلد صاحب هؤلاء الذين يصلون إلى هذا المحراب. إذا كان بلد كبير مثل دمشق أي مسجد دخلته وجدت محراب تصلي إليه دون اجتهاد، ولا يصح الاجتهاد في مثل هذا أبدا. طيب كذلك مثل هذا القرية التي يكثر المارون عليها، أما إذا كانت قرية منعزلة منزوية في مكان بعيد فقد يكون أهلها غلطانين بوضع المحراب، قد يكون هذا. أما إذا كان بلد كبير الناس تتنبه إلى الغلط بسرعة، وإذا كان قرية عليها مارين من المسافرين عليها مارين كثر كذلك يتنبهون بسرعة إلى الخطأ فيصلحونه. إذا المحارب المسلمين في بلاد الكبيرة أو البلاد التي تعتبر مطروقة تؤخذ بعين الاعتبار محاربها دون اجتهاد كمحراب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومحارب المسلمين الأخرى أن محارب المسلمين يعني مثلا محرابنا هون أو في أي مسجد من المساجد أو أي مكان في عليه علامة أنه هذا محراب تصلي فيه دون اجتهاد، لكن لك أن تجتهد في التيامن والتياسر. يعني أنت وقفت مقابل محراب وانت تعرف مثلا نجم القطب، نجم القطب بالنسبة لأهل الشام هو في جهة الشمال منحرف قليلا، لكن إذا وضعته بنقرتك تمام بتكون انت متوجه إلى القبلة تماما كما يقول الإمام بن عساكر رضي الله تعالى. فإذا كان انت وجدت هذا المحراب منحرف ذات اليمين أو ذات الشمال قليلا فلك أن تجتهد، بتغير اتجاهك انت تتيامن أو تتياسر قليلا، هذا في محارب المسلمين جميعا. أما محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم فيه الاجتهاد نهائيا، لا بجهة المحراب بجوز أنك تجتهد ولا بالتيامن ولا بالتياسر، لا شعر ناحية اليمين ولا شعر ناحية اليسار، مثل ما هو توجه محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف فتصلي فيه أو باتجاهه دون اجتهاد أبدا، حتى ولا في التيمم ولا في التيسر أبدا. هذا الفرق بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومحاريب المسلمين خاطبة. طيب، هنالك طبعا علامات أخرى ألفت فيها كتب العلماء والفقهاء رضي الله تعالى عنهم، ألفوا كتب في قضية استقبال القبلة والعلامات التي تدل على القبلة من الشمس واتجاهاتها والقمر ونجم القطب أو بعض النجوم الأخرى غير نجم القطب كذلك، أو الجبال. الجبال طبعا ثابتة، في جبال معروفة كيف يكون اتجاه هذا الجبل، فتحدد القبلة بناء على اتجاه الجبل، أو يعني يقولون من أضعف علامات القبلة الرياح، اتجاه الرياح. في ناس عندهم معرفة، يعرفوا نوع الرياح التي تهب ومن أين تهب وطريقة هبوبها، ويستدلون بهبوب الرياح وجهة هبوبها على اتجاه القبلة. في ناس عندهم معرفة بهذا ولا بأس بذلك، فكلها علامات تدل على الظن أو على غلبة الظن بالنسبة للتوجه إلى القبلة. عندنا بحث في قضية أنك حينما تجتهد في اتجاه القبلة في أي شيء تجتهد، وما هو موضع اجتهادك؟ هل هو اجتهادك يتوجه إلى جهة الكعبة أم إلى عين الكعبة بذاتها؟ هذا خلاف بين الفقهاء. يعني احنا شو قبلتنا؟ قبلتنا الكعبة المشرفة بذاتها وحقيقتها، أم قبلتنا جهة الكعبة؟ مثلا في بلادنا بلاد الشام شو جهة الكعبة؟ الجنوب. إذا قبلتنا الجنوب. وبعض العلماء يقولون لا، قبلتنا هي الكعبة بالذات. صحيح الجنوب، لكن إذا كانت الكعبة ليست في الجنوب تماما، إنما هي متيامنة قليلا مثل التيامن، أو متياسرة قليلا من التياسر، نروح ذات يمين أو ذات يسار على حسب اتجاه الكعبة بالضبط، ولا يكفي مجرد الاتجاه إلى الجنوب. طبعا مو معنى عين الكعبة يعني بنشوف الكعبة، صعب، هذا مستحيل، أو نكون يقينا نحن متوجهين إلى الكعبة. اليقين نمد يجي، ما في يقين، لكن إذا غلب على الظن أنه في ميل مثلا 10 درجات 5 درجات إلى جهة اليمين بدنا ميل. وهذا رأي الشافعية، رأي الشافعية أن القبلة هي عين الكعبة بذاتها. فإذا ثبت لديك أن الكعبة ليست في جهة الجنوب تماما، إن هي على بعد 22 درجة، في 22 درجة ميل بدك تميل 22 درجة، ولا يصح أصلا أن تتوجه إلى جهة الجنوب مطلقا، الجنوب الجغرافي يعني اللي يسموه الجنوب الجغرافي، ما يصح أنك تتوجه إليه، بدك تتوجه مائل إلى جهة الكعبة المشرفة. هذا رأي الشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. ورأي الحنفية وما يفتي به المالكية والحنابلة، يعني ما يفتي به الجمهور، أنه جهة الكعبة وليست الكعبة بذاتها. رأي جمهور المذاهب أن القبلة هي جهة الكعبة، جهة الكعبة وهي الجنوب بالنسبة لبلادنا. ورأي الشافعية وهي رواية كما قلت عن مالك ورواية عن أحمد، أنها عين الكعبة بذاتها. الشافعية يقولون إنها عين الكعبة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه دخل إلى الكعبة المشرفة ولم يصلي، ثم خرج فصلى إلى الكعبة ركعتين وقال هذه القبلة. خرج فصلى إلى الكعبة ركعتين وقال هذه القبلة. شو معنى هذه القبلة؟ يعني الكعبة، هذه يعني عينها. هكذا فهم الشافعية أن قوله هذه القبلة يدل على أن عين الكعبة هي القبلة وليس جهتها. طيب، الحنفية وباقي المذاهب تقول إن جهة الكعبة هي المقصودة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، هذا الحديث حسن ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة المنورة، قبلته لوين؟ مثل الشام، قبلة المدينة المنورة مثل قبلة الشام تماما، الجنوب. طيب، إذا كان قبلته الجنوب ليش قال ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني إذا كان أنت متوجه إلى جهة الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب، فإذا ميلت أنت ناحية اليمين شوي ولا ناحية اليسار شوي فهذا لا يضر، فطالما أنك ما بين المشرق والمغرب فكل ذلك قبلة لك، كل ذلك قبلة لك، ولا يضر أن تتيامن أو تتياسر قليلا ولو انحرفت عن عين الكعبة. هكذا فهم جمهور الفقهاء من هذا الحديث الحسن. أما الشافعية فيقولون صحيح أن هذا الحديث حسن، والحسن يحتج به في الأحكام، لكن أولا هذا الحديث ليس بصحيح إنما هو حسن، وقد عارض حديثا صحيحا في البخاري ومسلم، الحديث الذي ذكرت عن سيدنا أسامة بن زيد والذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ركعتين وقال هذه القبلة. طيب، هذا واحد ترجيح بين الحديثين، واحد حديث صحيح في البخاري ومسلم والآخر حديث حسن، وترجيح آخر يقولون نفس عبارة الحديث الدلالة فيه ليست واضحة على ما يقوله الجمهور، إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة أنكم لن تصلوا إلى معرفة عين الكعبة بالذات، فلو تيامنتم قليلا أو تياسرتم قليلا فلا بأس، المهم أن يغلب على ظنكم الاتجاه إلى عين الكعبة، فهو تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بغلبة الظن ونكتفي بذلك ولو لم يقع اتجاهنا إلى عين الكعبة بذاتها. من الذي يستطيع أن يتوجه إلى عين الكعبة بذاتها؟ طالما أنه لا يرى فلا يقين، ما في يقين، إذا غلبة الظن كافية، فما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم، يسأل الأخ عن استخدام الأدوات الحديثة مثل البوصلة أو بعض الساعات المعينة على هذا، فكل ذلك لا بأس به، هذا من علامات التي تدل على اتجاه القبلة، وقد تكون أدق من غيرها، قد تكون أدق من غيرها، فلا بأس به. نعم، بالنسبة للتقليد يعني جاي معنا الآن إذا خفيت عليه الأدلة. نعم، طبعا نعم، في أظن درجة 22 على البوصلة، دمشق 22 مو هي؟ 22 دمشق، مو لجهة الجنوب بالضبط، لا، حتى نجم القطب إذا وضعته إلى نقرتك فلن تتوجه إلى الجنوب الجغرافي تماما، بيكون في ميل قليل. نعم، والله أظن نحو اليمين، على كل نشوفه بالبوصلة درجة 22 هي التي تدل على اتجاه دمشق. نعم، على كل هذه الأدوات الحديثة كما ذكرت لا رأس بها وتدل على غلبة ظن قوية، وقد تكون أدل على القبلة من الشمس أو القمر، الشمس والقمر ما بتعطي جهة القبلة الصحيحة، بتعطي جنوب جغرافي وهكذا، فلا بأس هذه الأدوات الحديثة لا بأس بها وتدل على غلبة ظن قوية. نعم، طيب، بحث آخر من أبحاث القبلة، لو طالما أن نحن متعبدين بغلبة الظن ما في يقين، فلو كنا في سفة واختلفنا مع بعضنا البعض، واحد عم يقول القبلة هيك اشتهر بهبوب الرياح ببعض الاتجاهات طلع معه ان القبلة بهذا الشكل، والثاني طلع معه القبلة بهذا الشكل، واحد ثالث ولا معلوم لي بهالشكل هذا، ثلاثة أو أربعة خلف، وكل واحد بجهة وكل واحد عم يجتهد، شو بيساووا؟ هؤلاء لا يقلد واحد منهم الآخر، ما بيجوز التقليد. طالما أنه ما في واحد ثقة يخبر عن القبلة الصحيحة لا يجوز التقليد، كل واحد يعمل باجتهاده ويصلي منفردا، ما بيقتدوا ببعض البعض، القدوة هون غير صحيحة، لا يجوز القدوة، ما بيصلوا جماعة، بيصلوا فرادى كل واحد لحال، لأنه كل واحد يعتقد بطلان صلاة أخيه. طالما أنه أنا عم صلي بالاتجاه وغير عم يصلي بالاتجاه، أنا بعتقد أنه صلاته غير صحيحة، هو بعتقد صلاته غير صحيحة، فكيف يقتدي أحدنا بالآخر؟ فيقول العلماء رضي الله تعالى عنهم يصلي كل واحد منهم حسب اجتهاده وغلبة ظنه، ولا يقتدي أحدهما بالآخر. نعم، الصلاة متعبدين نحن بغلبة الظن، كل واحد صلاته صحيحة، كل واحد صلاته صحيحة. مرة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة مظلمة شديدة الظلمة قاموا في الليل فصلوا كل منهم إلى جهة، اختلفوا في الاجتهاد، فكل واحد صلى إلى جهة، فلما أصبح الصباح ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أينما تولوا فثم وجه الله، يعني قبل منهم اجتهادهم وصلاتهم على ذلك صحيحة، لأنه كل واحد حسب اجتهاده صلى. نعم. طيب، هذا لو كنا في سفر واختلفنا مثلا نصلي على الشكل الذي ذكر، أما إذا كان تبين لنا القبلة بشكل يقين، أو أنا صليت الآن الظهر لهذه الجهة، جئت بدي أصلي العصر، يجب علي أن أعيد الاجتهاد مرة أخرى، كل وقت صلاة لازم أعيد الاجتهاد، طالما أنه أنا مو بلدي وما لي عرفان وين القبلة مضبوط عم بجتهد، ينبغي أن أعيد الاجتهاد لكل صلاة، بيجي بالعصر برد بعيد الاجتهاد، إذا ترجح حد مني باجتهاد أقوى أنه القبلة بهالشكل بصلي بهذا الشكل، المغرب ترجح عندي بهذا الاتجاه بصلي بهذا الاتجاه، كل ما ترجح عندي أكثر بغير اتجاه القبلة، ولا أعيد الصلاة، الصلوات كلها صحيحة تكون إن شاء الله، إلا في حالة واحدة، إذا تبين لي خطأ الصلاة أو الصلوات السابقة باليقين، باليقين، يعني مثلا أنا صليت العشاء اجتهدت طلعت معي الإبلة هيك صليت، رديت اجيت لصلي الصبح ما بينت معي الإبلة، حاولت اجتهدت قلت والله لا أنا غلطان يمكن هيك الإبلة، رديت صليت هيك الصبح، فالصلاتين ما فينا شيء صحيحة، لكن أنا بقيت في منزلي إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس من هون، شو بيتبين لي؟ أنه هاي الصلاة صليتها لهون غلط، والصلاة صليتها لهون غلط، والقبلة هيك بهذا الشكل، يقينا، مهم؟ بيّن لي يقينا، إذا تبين لي غلطي بشكل يقين، فإنني أعيد الصلاة التي صليتها بالظن أو بغلبة الظن، متى أعيد؟ إذا تبين لي اليقين، أما إذا ما تبين لي يقين كله اجتهاد باجتهاد، فالصلوات كلها صحيحة، ولو صليت كل وقت إلى جهة، لو صليت كل وقت إلى جهة فالصلوات صحيحة، ولا أعيد منها شيئا أبدا، إنما أعيد في حالة واحدة إذا تبين لي باليقين أنني كنت مخطئا في الصلاة أو الصلوات السابقة. طيب، هنا في حالة أخرى، إذا انطمست عليه الأحوال ما قدر يصل إلى غلبة ظن ولا إلى ظن، ما قدر يصل لشيء أبدا، في مكان ظلمة شديدة مثلا، حاول ما صار معه شيء أبدا، ودخل وقت الصلاة وراح يخرج وقت الصلاة، شو يساوي؟ هذا ماذا يفعل؟ قالوا يصلي على حسب حاله ثم يعيد بعد ذلك. شو مكان الصلاة؟ حصل معي هذا في بلد من بلاد الكفر، مكان ما بقدر بسأل فيه حدا، وأنا في شارع عام ولا في مسجد ولا في شيء يدل على القبلة، والدنيا غيم مطلق شديد جدا، ما في أثر للنور نهائيا، ما في أثر للشمس ولا للظل ولا شيء، وأدركتني صلاة العصر وخفت أن تفوت صلاة العصر، فوقفت صليت في الشارع هكذا، ثم أعاد الصلاة. ما في طريقة أخرى. هل يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله احتراما للوقت. لكن لما كان هذا عذرا نادرا عند الفقهاء في قاعدة فقهية، إذا صلى الإنسان بعذر نادر فإنه يعيد الصلاة. إذا صلى إذا عذر مألوف معروف، مثلا سلس البول، هذا الأصل لا تصح صلاته، وهذا في نجاسة، الأصل لا تصح صلاته، لكن لما كان عذرا مألوفا معروفا متداولا تكرر، فهذا سلس البول لا يعيد صلاته، يصلي على الشروط التي ذكرها الفقهاء ولا يعيد صلاته، وصلاته صحيحة. أما إذا صلى بعذر نادر فهذا يصلي بهذا العذر النادر ويعيد صلاة. كل الأعذار النادرة وهي كثيرة جدا منتشرة في الفقه، الأعذار النادرة بذكر أمثلة كثيرة عنها، ومنها هذا المثال: إذا صلى في جهة انطمست عليه معالم القبلة فلم يعرف لها أثرا، يصلي على حسب، ولا يوجد ثقة يخبره عن القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد، ثم يعيد الصلاة بعد أن يعرف اتجاه القبلة إن شاء الله تعالى. إذا غلبت الظن ما بعيد، لا، إذا مو يقين، إذا صار في يقين بده يعيد الصلاة، إذا ما في يقين ما بعيد. كما ذكرت شلون إذا واحد أنا اجتهدت وغير اجتهد، طالما هو القبلة هيك وأنا طالما كل واحد بيصلي على حسب اتجاهه. أما إذا كان في إقام يقين واحد من أبناء البلد ومسلم وبيصلي ما بيقطع وقت، وقال لك يا أخي الإبلة هيك والمحراب بتاع شوف الجامع بعد شوية قبلته بهذا الشيء، خلاص هذا يقين بعيد الصلاة وهكذا، أو طلعت الشمس وبيعرفوا اتجاهات الشمس وهكذا. نعم، إذا عرف القبلة في أثناء الصلاة، إذا كان يعني هو خلال الصلاة تغير اجتهاده، فإذا تغير بظن يغير اتجاهه، وإذا تغير بيقين بطلت الصلاة. عرفنا كيف؟ هو بص الصلاة، صلى أول ركعة والثانية، بدي أقوم للثالثة، تغير نظرته للقبلة. طيب شلون تغيرت نظرته للقبلة؟ إذا تغيرت بظن آخر ما في يقين مظبوط، يغير اتجاهه، بيكون بهذا الاتجاه، بيصير بهذا الاتجاه، معلش ما بضر، وصلاته صحيحة. أما إذا تغير بيقين، إجا واحد بثق فيه قال له هلا كنت بالجامع الفلاني لك قدامك والقبلة بهذا الاتجاه، خلاص تغير بيقين بطلت صلاته ويعيدها من جد. على أصل القاعدة لإنها أنه إذا التغير كان بظن فإنه لا يعيد، وإذا كان بيقين فإن صلاته الأولى باطلة ويعيدها. نعم. طيب. الإبلة غير صحيحة، لحظة، الإبلة غير صحيحة فيها ميل يمين ولا يسار؟ تركه. أو لو قلت له ميل على اليمين ميل على اليسار بس ما بده يستجيب إليك، بده يستجيب لقناعته، ما على شيء، ما بضر هذا. لكن إذا كان القبلة كلها غلط، هي الإبلة هيك عم يصلي هيك، هذا تبطل صلاته، قلت له صلاتك باطلة غير اتجاهك. بيجتهد هو بنفسه، بيجتهد بيطلع على الشمس بيطلع على القمر، بيجتهد بنفسه ولا يقلد أحدا. نعم. طيب. قال: وستر اللون عورة وإن خلا وعلمه بالوقت وليستقبلا. طيب، وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة الخوف المباح مغتفر. وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة الخوف المباح مغتفر. في الآن عندنا عذر من الأعذار أو عذرين من الأعذار يستطيع أحدنا معها ترك استقبال القبلة. العذر الأول وهو نافلة السفر، يعني أنت بتصلي السنة وأنت مسافر، يعني وأنت في طريقك في السفر ومسافر، وصلت مثلا لحمص وأنت قاعد مستقر ببيتك تتوجه لغير القبلة، لا، أنت مسافر راكب السيارة وماشي، هل يصح ترك التوجه إلى القبلة في السفر؟ نعم، في نافلة السفر يصح هذا، يكاد يكون إجماعا من العلماء أنه يصح الترك التوجه إلى القبلة في نافلة السفر لما ورد من الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به هذا أصل مشروعية عدم التوجه للقبلة في السفر. يعني إذا كنت أنت راكب السيارة وتريد أن تصلي مثلا سنة الضحى، أو نزلت في محطة صليت الظهر ومستعجل بدك تمشي، حبيت سنة الظهر القبلية أو البعدية مثلا تصليها وأنت راكب في السيارة، فهذا لا بأس به، يصح أن تصليها على هذا الشكل، أنت راكب في مقعدة، فإذا كانت السيارة متوجهة إلى القبلة فلا بأس بذلك. يعني أنت جاي من حمص للشام مثلا، أنت بهذا الشكل متوجه إلى القبلة مباشرة، بتنوي وبتكبر وبتدخل في الصلاة، ويغتفر قضية الركوع والسجود فتومئ بهما إيماء، بس تقرأ الفاتحة والله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبح ثلاث مرات، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ترفع وهكذا إيماء تومئ برأسك، مجرد إيماء. وإذا كان الإيماء يعني قد يؤذيك في السفر أو يفوت عليك شيء، أن إيماء خفيف يكفي، مو ضروري أنك تسجد على أرض السيارة أو على التابلو تبع السيارة أو غير ذلك، مو ضروري، مجرد الإيماء كافي. فإذا كانت السيارة غير متوجهة إلى القبلة، أنت طالع من هون لحمص مو راجع من حمص لهون، فإذا سهل عليك أن تتوجه إلى القبلة حين تكبيرة الإحرام فافعل. حين تكبيرة الإحرام قدرت أنك تتوجه إلى القبلة، السيارة كلها تتوجه إلى القبلة، أو أنت بنفسك تتوجه إلى القبلة، فافعل ذلك، ثم تتوجه إلى وجهتك حيثما كانت، للشمال للشرق للغرب، ما بضر أبدا. فإذا لم تتمكن أصلا فلا بأس ولو في تكبيرة الإحرام. ويستدلون على ذلك في حديث الترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا وأحب أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم توجه حيثما توجهت به راحلته. خلاص، يعني بس حين تكبيرة الإحرام يتوجه إلى القبلة ثم يتوجه إلى الجهة التي يريدها. هذا حديث ورد في أكثر من رواية، حتى في منها روايات في الصحيحين عن سيد عمر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر، يومئ في ركوعه وسجوده ويتوجه حيثما توجهت به راحلته، ولا يصنع ذلك يعني بالفرض ما بيساويها، هذه إنما تكون في النافلة فقط. نعم. طيب. نعم. تخفض بقليل. نعم. نعم. الأخ يسأل إذا كان صلاة فرض وأدركته في السيارة ورح يفوت الوقت شو بيساوي؟ هذا المفروض انه ينزل ويصلي ويضغط على صاحب السيارة، هذا بالعكس يأمره انه ينزل يصلي ما يفوت. نعم. لحظة صلاة، يعني المفروض لا يترك الصلاة ولا بشكل من الاشكال. والفقهاء في عندهم قول انه اذا كان خشي انقطاع الرفقة، إذا خشي انقطاع الرفقة، يعني إذا قال له الشوفير أنا ما راح أوقف، لا بدك تنزل تفضل انزل، بتركه وبيمشي بالصحراء ما بيسأل عنه، فقال الفقهاء هذا يصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة لأنه عذر نادر، يصلي على حسب حاله احتراما للوقت ويعيد الصلاة. نعم. أما إذا كان في الطائرة مثلا أو في مكان متسع، بضربوا له مثل بالهودج. يعني الهودج هو غرفة من خشب مبنية كانت توضع على ظهر الجمال فوق الجمال ويقعدوا فيها الناس. هذه غرفة بيستطيع يوقف فيها ويصلي صلاة كاملة، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له، بيوقف بيصلي بيركع بيسجد، يعني الصلاة كاملة. حتى في النافذة في بعض الفقهاء هو بده يقوم يصلي ويتوجه القبلة ويركع ويسجد، ما في عذر. إلا نحن النافذة في السفر يتفرد له ترك القبلة إذا كان ما في سهول، في صعوبة عليه. أما إذا كان سهل، مثل إذا كان في الطائرة، فالطائرة في أماكن من نصف الطائرة في مقدمتها في مؤخرتها، في المكان اللي المضيفين بيهيئوا فيه الطعام والشراب، في فسحة، بس الواحد يقول للمضيف إنه أنا بدي صلي بيساعده على ذلك وبيجيب له سجادة صلاة وبيروح بيسأله المضيف، بيسأله الطيار من فين القبلة، بيجي بيدله. يعني عندهم هذه الخدمات في الطيارات سهلة جدا وميسرة ويسارعون فيها، لكن الواحد منهم ما يستحي في دينه أزدقوا صلي يقول أنا والله لا بدي أقول للمضيفين لبكم بحالي لهم، لا صلاة هذه، قوم أنت قوم واقف، اما بتقول له او اذا قدرت تشتري موقع القبله واقف وصلي لحالها، شو بدك انت؟ تستطيع ان تصلي بكل راحه. في الممرات في صعوبه، لكن مثل ما قلت لك في مقدمه الطائره وفي وسطها في اماكن واسعه صلينا فيها مرات عديده جدا، ومثل ما عم اقول لك غالبا بيساعدوا، اذا واحد قال لهم بيساعدوا، بيجيبوا له سجاده الصلاه وبيدلوه على مكان القبله، اتجاه القبله بشكل صحيح، ما في اشكال ان شاء الله. نعم. لا لا في الطائره ليش اذا عم يصلي، لا الطائرة ما بتطير اتجاه، غالبا الطائرة إلى خط طيران ماشي بشكل مستقيم، ما بعيد الصلاة. إذا صلى في الطائرة وعرف اتجاه القبلة ولو بغلبة الظن، وفي بعض الطائرات يضعون في سقف الطائرة، بس أنت قاعد بمقعدك تطلع للسقف بتلاقي بوصلة، في بعض الطائرات هيك بهذا الشكل، تستطيع أن تعرف اتجاه القبلة وأنت قاعد في مقعدك. فالمهم إذا أمكنك أن تصلي الفريضة وأنت واقف متوجه إلى القبلة، تركع وتسجد ركوع كامل وسجود كامل، فتصلي ولا تعيد الصلاة، ما في داعي لإعادة الصلاة، الصلاة صحيحة. وإن كان بعض المالكية يقولون بإعادة الصلاة، يقولوا الصلاة في الطائرة ما بتصلى، كعادة أقول يعني ما ضروري تقليده، ما نقف عنده. مو باليد في بتقديم أو تأخير، مو باليد في رحلات 12 ساعة 13 ساعة في الجو متواصلة. من المطار إلى المطار 12 ساعة 13 ساعة، فلا بد أن يأتي وقت الصلاة وهو في الطائرة، لا بد من ذلك. نعم. طيب. في أيضا موضوع آخر، خلاف بين الفقهاء، أي سفر هذا الذي يصح أن تصلي فيه النافلة دون أن تتوجه للقبلة ودون أن تسجد وتركع، إنما تؤمن إيمان، أي سفر هذا؟ أي حي الله سفر أم السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ سفر 81 كيلومتر، مو هيك ان السفر مرحلتين، هو الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم وتجمع فيه الصلوات. عند الحنفية والمالكية لابد ان يكون السفر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي تصلي فيه النافلة بدون توجه إلى القبلة. أما الشافعية والحنابلة فقالوا أي سفر، ولو كان سفر قصير، لو كانت مسافر سفر قصير، يعني رايح من هون مثلا لعربين ولا لدوما، ما بين قطاع العمران ولا العربين، ما في انقطاع عمران، أي بلد ينقطع فيها العمران، أي بلد للكسوة مثلا ينقطع في العمران من الكسوة. طيب طالما أنه ينقطع العمران فهذا سفر قصير يصح معه أن تصلي النافلة دون توجه إلى القبلة. أنت رايح على الكسوة أو أنت راجع من الكسوة، أنت بالسيارة تصلي صلاة الضحى، لا بأس بذلك، معلش. هذا عند الشافعية والحنابلة، يقولون لأن الحكمة من ذلك ألا ينقطع المرء عن التعبد في سفر. السفر سفر، أشغال الإنسان كثيرة في السفر، سواء كان سفر طويلة أو قصيرة، حتى لا ينقطع عن التعبد، فإنه يصلي النافلة بهذا الشكل ولا بأس بذلك. ولم تحدد الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نافلة السفر غير متوجه إلى القبلة، لم تحدد هذه الأحاديث أنه كان سفرا طويلا، ما قالت مكان سفر طويل، هذا يدل على أن كل السفر كذلك إن شاء الله تعالى. نعم هو في السيارة السائق، هو إذا كان بده ينشغل عن قيادته يعمل حادث لا سمح الله لا، أما إذا كان ما يعني مثل ما أن الإيماء يكون خفيف جدا، هو على السيارة قرأ الفاتحة وقرأ سورة يعني بدأ بالركعة الأولى والركوع هيك بس إيماء قليل والسجود إيماء أكثر، وهو منتبه للطريقة إذا بيعرف حاله ما بينتبه بلاها، يعني إذا يخشى لا سمح الله أنه ينشغل عن القيادة لا القيادة أولى، أما هي الصلاة صحيحة صحيحة ما في إشكال عليها أبدا إن شاء الله. نعم طيب، في مسألة لو عدلت الراحلة عن جهة القبلة، لو كان مثلا راكبي السيارة مسافرين مثلا إلى حمص إلى حلب لا ماشي السيارة في يوم عم نصلي نحن صلاة الضحى صلاة الظهر سنة الظهر البعدية أو غيره، وقام الشوفير صار له مشوار لف على اليمين بده يفوت شي كيلومتر 2 كيلومتر ويريد يرجع، شو صار بصلاتنا؟ بطلت الصلاة. ليش؟ لأنه نحن قبلتنا حيث مقصدنا، قبلتنا هو مقصدنا، القبلة الأصلية الكعبة، في قبلة استثنائية إن وهي المقصد الذي نقصده، فإذا انحرفت عن هذا المقصد بطلت الصلاة. ينبغي أن لا يعدل عن جهة مقصده، فإذا عدل عن جهة مقصده الدابة قال ومالت شوي ورجعت ما على شيء، أما إذا انحرف ومشي مسافة بطلت الصلاة. ليش؟ لأنه انحرف عن قبلته والأمور الكعبة، قبلته هو مقصده، انحرف عنه بطلت صلاته إذا طال الانحراف، وإذا انحراف بسيط ورجع فلا بأس بذلك. بقي من مسائل القبلة عندنا كذلك مسألة الماشي، إذا كان مسافر ماشي واحد حب يمشي مثلا من هول الزبداني مشي، ما في ناس بيعودوه مشي 50 كيلومتر مو كتار يروح مشي، حب أن يصلي عطري هو ماشي يقضي صلوات سنة ماشي بالليل مثلا يصلي قيام ليل هو ماشي فلا بأس بذلك. في بعض الفقهاء قالوا أنه حين تكبيرة الإحرام يلتفت إلى القبلة، وهذا أفضل، إذا فعل ذلك بيكون أفضل، أما حين الركوع والسجود فجمهور الفقهاء يقولون لا داعي لذلك، ما في داعي أنه بوقت السجود والركوع يسجد ويركع على الأرض ويتوجه إلى القبلة، ما في داعي كالراكب تماما كالراكب، إذا كان توجه إلى القبلة حين تكبيرة الإحرام ثم توجه إلى مقصده إلى الزبداني مثلا هو ماشي على الطريق مشي فقرأ القراءة كلها وأومأ إيماء خفيفا في ركوعه وسجوده ثم أجرى التشهد وهو ماشي، هو ماشي يقرأ التشهد ويسلم وهو ماشي، كل ذلك لا بأس به، وتغتفر في ذلك كله الحركات الكثيرة. طبعا هذا عم يتحرك ماشي حركات كثيرة، هذه فقط في نافلة السفر بالفرض، هذا لا يصح كله من أول لآخر، ما في توجه للقبلة ولا في ركوع ولا في سجود وفي حركات كثيرة، كله لا يصح في الفرض، إنما هو في النافلة يغتفر التوجه للقبلة ويغتفر الركوع والسجود والحركات الكثيرة. نعم كذلك في صورة أخرى، هذه الصورة الأولى التي تستثنى من التوجه إلى الكعبة المشرفة وهي في نافلة السفر، في صورة أخرى تسمى صورة شدة الخوف. شدة الخوف، شدة الخوف المقصود فيها أصلا هي التحام القتال. في عندنا صلاة في الفقه تسمى صلاة الخوف، وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفيات متعددة تأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلا، في إلى باب خاص في الفقه وإلى كيفيات وردت في السنة نأتي على تفصيلها إن شاء الله، والخلاف فيها بين الفقهاء. وفي صلاة اسمها صلاة شدة الخوف، هذه صلاة الخوف، هذه شدة الخوف. صلاة الخوف بيكونوا الأعداء في جهة والمسلمين في جهة. المسلمين بيقوموا بيصلوا مشان يحافظوا على الجماعة، بيصلوا بكيفيات معينة والأعداء في مكانهم. هذه صلاة الخوف. أما صلاة شدة الخوف إذا التحم القتال، في قتال ملتحم بيننا وبين الأعداء، في خلال التحام القتال هذا تسمى صلاة شدة الخوف. فصلاة شدة الخوف يغتفر معها هذا الشرط، مسامحين بشرط التوجه إلى القبلة. كيف ما صلى يصلي، قدر يركع بركع، ما قدر ماشي الحال، قدر يسجد يسجد، ما قدر ماشي الحال، قدر يتوجه القبلة كثير منيح، ما قدر يتوجه مثل بعض البعض، يغتفر. كل هذه الأمور تغتفر بالنسبة لشدة الخوف، كثرة الحركات مهما تحرك في القتال كل ذلك يغتفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري عن سيدنا نافع ذكر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، ذكر صلاة الخوف ثم قال فإذا كان شدة، فإذا كان خوفا أشد من ذلك، ذكر صلاة الخوف ما أن فيه كيفيات تأتي معنا إن شاء الله من هذه الكيفية مذكورة في صحيح البخاري. المهم ثم قال بعد ذلك فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا يعني على رجليهم ماشين مشاة أو راكبين على الخيول أو الرواحل أو السيارات أو غيرها، صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. يقول سيدنا نافع وما أرى عبد الله بن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح البخاري أن سيدنا نافع يغلب على ظنه أن هذا الحديث ليس من كلام سيدنا عبد الله بن عمر، إنما هو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، فكل ذلك سواء. هذا تسمى صلاة شدة الخوف. من الفقهاء من يقيس عليها، وكثير من الفقهاء يقيس على شدة الخوف في القتال شدة خوف آخر، لو كان واحد هربان من إنسان بده يقتله فهو في شدة خوف، راح يفوت وقت الصلاة يصلي صلاة شدة خوف. لو كان سبع لاحه بده يقتله بده يفترسه كذلك يصلي صلاة شدة. نار هاجم عليه كذلك، أي حالة يمكن أن تقاس بهذه المسألة صلاة شدة خوف. من الفقهاء من يقيسها، ومنهم من يقول نعم يصلي صلاة شدة خوف في غير القتال لكنه يعيد لأنه عذر نادر. نعم. لا بشدة قدم بشدة لا بشدة خوف صار شدة خوف في القتال لا يعين، لا لا يعين. نعم في شدة خوف في القتال معلش كله يغتفر إذا كان لزمه ذلك. أحيانا تأتي النجاسة عليه بيضرب واحد بسيف بيطرش بالدم يغتفر، كل ذلك مغتفر في صار شدة خوف، تغتفر كل هذه الأمور لا بأس بها. نعم بيتيمم إذا كان ما هو متوضي يتيمم في شدة الخوف. الله بيتقبل إن شاء الله. نعم مغتفر كله معلش. طيب قال إيه. نعم هذه بعض الفقهاء بيقول هذه شدة خوف ما بداية الصلاة، منهم يقول هذه مقيسة على شدة خوف وهي عذر نادر. فهذا بالعذر النادر شو انه يصلي حسب حاله ويعيد. نعم ما اسمعك. نعم لا بالمرض الشديد، بالمرض الشديد الذي يستطيع معه هذا موضوع آخر. بالمرض لابد من التوجه للقبلة، يوجه للقبلة. أما قضية القيام، القيام هو ركن وركن في الصلاة لمن؟ للقادر على القيام. أما غير القادر ما هذا يأتي معنا إن شاء الله في أركان الصلاة، يأتي معنا تفصيلا للمريض والعاجز الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، هذا له أحكام تأتي معنا إن شاء الله. في توجه القبلة لابد من التوجه للقبلة، لابد من التوجه. في كيفيات للمريض يتوجه فيها القبلة تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. نعم، لكن لابد من التوجه. في عنا بحث آخر في ما بتسع الوقت للقبلة، لسه في التوجه للقبلة ما انتهينا منه، نأتي على بقية إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة. قديش باقي الوقت؟ خمس دقائق. هل يجوز على المرأة أو للمرأة أن تكشف أمام محارمها مثل أخيها وأبنها وعمها وأبيها أو خالها مثلا، أن تكشف ما فوق السرة وتحت الركبة؟ شوفوا أخوانا، لما نقول نحن ما مرنا أبحاث العورة تفصيلا، تأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح نحن ذكرنا أبحاث العورة في الصلاة، مهم أبحاث العورة في الصلاة أتينا عليه، لكن في عنا لسه أبحاث مطولة في العورة تأتي معنا إن شاء الله تفصيلا في كتاب النكاح إن شاء الله. لكن هذا السؤال ما يتعلق بهذا، عورة المرأة مثل ما قلنا في الصلاة شو عورتها؟ ما عدا الوجه والكفين، وكذلك أمام الأجانب ما عدا الوجه والكفين. وفي علماء يقولون يجب ستر الوجه والكفين، وفي علماء يقولون لا يجب سترهما إلا حين الفتنة. طيب، عورة المرأة أمام محارمها، أمام أبوها وابنها وكذا، عورة المرأة أمام محارمها ما بين السرة والركبة، لكن هل تكشف ما سوى ذلك؟ تكشف صدرها، تكشف ظهرها، تكشف، لو كشفت فليس ذلك بحرام، لكن إذا كان هنالك فتنة أخذ تكشف قدام أخوها مثلا في فتنة يصير حرام. لو كان ظفرها إذا بتكشف أمام أخوها في فتنة حرام تكشف ظفرها، مو وجهها، مو صدرها، مو ظهرها، لا، لو ظفر المرأة إذا كشفته أمام محارمها أبوها أو أخوها وعمها، إذا كشفته أمام محارمها وكان فيه فتنة فإنه يجب ستره. لا إخواننا، بحث العورة شيء وبحث الستر شيء آخر، هذول الناس تخلط بيناتهم. بيقولوا طال مو عورة إيه معلش هيك شيء، المرأة منقول إنه وجهها وكفيها مو عورة، لا مو عورة، لكن يجوز كشفهم. جمهور الفقهاء أنه لا يجوز كشف الوجه والكفين لأنهما فتنة، صحيح إنه مو عورة لكن فتنة، فيجب الستر أمام الأجانب، يجب الستر. وإذا ما في فتنة في خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يجب الستر ومنهم من يقول لا يجب الستر. ف عورة المرأة أمام محارمها ما بين السدرة والركبة وما سوى ذلك، وإن كان ما هو عورة لكن يجب ستره خشية الفتنة، يجب الستر خشية الفتنة. فإذا تحققت الفتنة فلا يجوز النظر أصلا. لو أنت واحد يعرف أنه أخو زوجته رجل فاسق والعياذ بالله ويخشى على زوجته من أخيها، يخاف عليها، بجوز أنه يدخل لبيته هذا؟ بجوز يشوف أخته؟ ما بيجوز يشوفها، ولو أخته يا أخواننا ما بيجوز يشوفها. إذا بيخاف على زوجته من أخوها ما بيجوز، وهي ينبغي أن تتستر حتى من أقرب الناس لها إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة أو تخشى عليه الفتنة. إذن إخواننا، بحث العورة شيء وبحث وجوب الستر أمر آخر، وسيأتي معنا ذلك تفصيلا إن شاء الله في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. هل يجوز تناول طعام لحم المرتدلة وبيعها؟ المرتدلة أخواننا معروفة، مهم اسم أجنبي، شو نسميه بالعربي؟ ما بعرف شو اسمه بالعربي. المهم اللحمة المفرومة بشكل معين ومطبوخة بشكل معين وتباع بهذه العلب الإسطوانية، هذه مذبوحة وين؟ إذا مذبوحة هون بلدنا كما يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم الفقهاء، يقولون إذا كنت في بلاد المسلمين فادخل إلى السوق فكل ولا تسأل، اشتري وكل ولا تسأل، لأن السؤال بأسواق المسلمين كثرة غلبة، كثرة غلبة، تدخل فيما لا يعني، تنطع في الدين، تشدد في غير محله، وهذا مكروه أو قد يصل إلى الحرام إذا بدك تشدد على الناس أو تفتي الناس بالتحريم ما بيجوز. فإذا كان هذا اللحم ذبح بلاد المسلمين فأنا نسأل على السؤال موارد، يأكل واحد ذبح بلاد المسلمين بعدين طبخ بكيفية معينة، تعلب بكيفية معينة، شو بهمنا؟ نحن بهمنا أن يكون الذبح ذبح مشروع، وطالما أنه في بلاد المسلمين فنحن لا نسأل نفسنا والله المعمل هذا شو عم يذبح وما شو عم يذبح، ليس لنا أن نسأل ونتعمق في السؤال. أما إذا كانت مذبوحة في غير بلاد المسلمين هون بحث. فإذا كانت مذبوحة في بلاد أهلها كتابيون يعني نصارى أو يهود، وفي بعض الفقهاء يقولون مجوس كذلك، المهم الآن ما بعرف إذا في مجوس أو ما في مجوس، المهم اليهود والنصارى وذبحت في بلاد الكتابيين بتذكية شرعية، يعني مذبوحة ذبح شرعي، مذبوحة ذبح شرعي، يعني إما منحورة نحر في اللبة التي ذكرت لكم سابقا، اللبة شوية هي أسفل العنق عند اتصال العظمين عظمي القص، أو مذبوحة ذبح بقطع المري والحلقوم، وعلى رأي بعض الفقهاء أحد الودجين كذلك الذبح الشرعي، خلاص ما في إشكال، ولو من بلاد النصارى واليهود ناكلها ما في إشكال في ذلك. وإذا كانت مذبوحة غير ذبح شرعي مضروبة برصاص أو مضروبة بالصعقة الكهربائية وميتة فيها، ميتة بالصعقة الكهربائية، هذا لا يؤكل، فصيصة هي لا تؤكل. وإذا كانت مستوردة من بلاد غير كتابيين، بلاد هندوس مثلا، من بلاد هندوس أو بلاد بوذيين أو غيره، فلا تؤكل أصلا، أصلا لا يجوز أكلها. إذا كان بلاد المسلمين فلا نسأل عنها أبدا، ما لا يسأل عنها، تؤكل حلالا. وإذا كان بلاد كتابيين تؤكل بشرط أن تكون مذكاة تذكية شرعية، وإذا كان من غير بلاد الكتابيين فلا تؤكل أصلا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.